قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يشرب في آنية الفضة إنما يكذب في بطنه إلى رب العالمين. متفق عليه. قال ابن عمر:
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الآنية. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في المياه، ناسب أن يذكر الآنية، لأن الماء يحتاج إلى وعاء، الماء سيال يحتاج إلى وعاء يحفظه، وهذا الوعاء هو الآنية. والآنية جمع إناء، يقال إناء وآنية، وأصله آنية، أصله آنية بهمزتين، ثم إن الثانية سهلت وصارت آنية. والآنية هي ما يستعمل وعاء، ما يستعمل وعاء للطعام والشراب وغير ذلك. والأصل في الآنية الإباحة، الأصل السن، فكل الأواني حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان نجسا، ما دل الدليل على تحريمه على حرام، وكذلك ما كان نجسا فإنه حرام أيضا، أنه لا يجوز استعمال المواد النجسة وتصنيعها أواني وغير ذلك. سواء كانت هذه الأواني، قلنا الأصل فيها الإباحة، سواء كانت من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من جلود، وسواء كانت رخيصة أو ثمينة كالجواهر، والأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أو كان من جسد. ثم ذكر الأحاديث التي نهت عن بعض الأواني، فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. فهذان الحديثان نهيا عن أواني الذهب والفضة. حديث حذيفة، حذيفة هو حذيفة بن اليمان، هو وأبوه صحابيان، حذيفة الصحابي وأبوه اليمان صحابي أيضا رضي الله عنهما، وأبوه استشهد يوم أحد، اليمان استشهد يوم أحد، وحذيفة صحابي جليل كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إليه بأسرار لا يفضي بها إلى غيره، وذلك لأمانته رضي الله عنه، ولذلك كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صحابي جليل مشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا، هذه ناهية، لا ناهية، وتشربوا فعل مضارع مجزوم بلاء الناهية وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصل تشربوا أصل تشربون فحذفت النون من أجل الجازم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الآنية كما سبق جمع إناء، والمراد به الوعاء، ومعنى آنية الذهب والفضة أي المصنوع، الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، سواء كان هذا الإناء خالصا أو كان فيه شيء من الذهب والفضة كالمموى والمطلي والمكفت والمطعم، يعني سواء كان ذهبا وفضة خالصين أو كان فيه شيء من الذهب والفضة لتزيينه، فإن النهي عام. والذهب معدن نفيس، والفضة كذلك معدن نفيس، هما أنفس المعادن. الذهب لونه أصفر أو أحمر، والفضة لونها أبيض، وهما المعدنان اللذان يتخذ منهما النقود، معدنان يتخذ منهما النقود. والعملات عند سائر الدول، فهما معدنان نفيسان. ولا تأكلوا، هذا نهي أيضا، نهي عن الأكل، نهي عن الأكل في صحاف الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما، هل الصحاف المصنوعة من الذهب أو الفضة، أو الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة، إلا ما استثني من الفضة كما يأتي. والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء المصنوع من الخشب، وهي دون الجفنة، الصحفة دون الجفنة، الجفنة أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي: فإنها لهم، يعني الكفار لهم، ليس هذا معناه الإباحة لهم، ولكنه إخبار عن حالهم، وأنهم يأكلون ويشربون فيهما، لأنهم كفار، عندهم الكفر أشد، عندهم الكفر أشد من هذا الذنب، وليس بعد الكفر ذنب. فإنها لهم في الدنيا، يعني يستعملونها في الدنيا ولا يبالون، ولكم أيها المسلمون في الآخرة، وهم يحرمون منها في الآخرة، لأن صحاف أهل الجنة من الذهب، طاروا عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كذلك في أواني فضة طاروا عليهم بآنية من فضة وأكواب قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، طاف عليهم بآنة من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، طاف عليهم بالأكواب وبالقوارير من الفضة، كما أنهم يحلون أساور من فضة، كما أنهم أيضا يحلون في الجنة أساور من فضة، يحلون فيها من أساور من فضة، ويلبسون ثيابا خضرا. فهؤلاء المؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف الذهب وأواني وكؤوس الذهب والفضة، لأن الله أباحها لهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن المؤمنين يتجنبون الأكل والشرب في أواني الفضة طاعة لله عز وجل، فلما أطاعوه في الدنيا تجنبوهما في الدنيا طاعة لله، أباحها الله لهم في الآخرة. ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الآخرة جزاء لهم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني في الجنة. قالوا عن أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية، كانت مع أبي سلمة بن عبد الأسد وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة، ثم لحقت به أم سلمة، ولكنه رضي الله عنه توفي في السنة الرابعة من الهجرة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فصارت من أمهات المؤمنين، وهي صحابية جليلة فاضلة هاجرت الهجرتين، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب، هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يشرب في إناء الفضة أي الإناء المصنوع من الفضة، أو الذي طلي بالفضة وزين بالفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد، وعيد شديد، لأن الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا يحوله نارا يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. هذا الذي أكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونه، وكذلك هذا الذي يشرب في إناء الفضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة يتجرجر في بطنه. وأصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير، أصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير. شبه الذي يشرب في إناء الفضة بجرجرة البعير. نار جهنم بالفتح على أنه مفعول، والفاعل تقديره هو يعود إلى الذي، يعود إلى الذي. ويجوز الربع يجرجر في بطنه نار على أنه فاعل، على أن النار فاعل، فاعل الجرجرة هي النار، نار جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، أو طبقة من طبقات النار، سميت بذلك لبعد قعرها أو لغلظها من الجهومة وهي الظلمة. والنار لها أسماء كثيرة، جهنم، سقر، السعير، الهاوية، القارعة إلى غير ذلك من أسمائها، لأنها دركات وطبقات، كل طبقة منها لها اسم، وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله. وأسفل طبقة فيها، أسفل طبقة فيها للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر خداعا ومكرا للمؤمنين، فصاروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات، دركات نازلة، أما الجنة فإنها درجات عالية بعضها فوق بعض، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الجنة درجات والنار درجات. وسميت النار بأسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من النكال، السعير والهاوية والسقر، جهنم، حطمة، القارعة، كل هذه من أسماء النار والعياذ بالله. الحديثان متفق عليهما بين الشيخين، الأول فيه النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة والأكل في إناء الذهب والفضة، والثاني فيه بيان الوعيد الذي يلحق، الذي يلحق من خالف هذا النهي. وكذلك في الحديث الأول في آخره بيان الوعيد، وهي قوله فإنها لهم في الدنيا، يعني هذا أنهم يحرمون منها في الآخرة، وهذا وعيد. الذي لا يأكل في آنية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافهما في الآخرة معناه أنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة صحافها وأكوابها الذهب والفضة. قوله لكم في الآخرة هذا أيضا وعيد في أنهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة، يدخلون في النار والعياذ بالله. فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، لأن النهي يقتضي التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم. والمسألة الثانية في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من أجله. الحديثين دليل على استعمال على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة. فلا يجوز للإنسان أن يتطهر ويغتسل أو يتوضأ من أواني الذهب والفضة، لأنه إذا حرم الأكل والشرب فيهما فلا أن يحرم التطهر منهما من باب أولى. وكذلك بقية الاستعمالات، بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب، لا يجوزنا أن نتخذ أواني الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكي والوزن ولا غير ذلك من أنواع الاستعمالات كلها، ولا للكتابة أخذ القلم من الذهب والفضة ولا الدواس ولا غير ذلك. كل الاستعمالات، كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الأكل والشرب، أو اتخاذ ملاعق للذهب والفضة الذي يشرب في الملعقة من الذهب والفضة، أو يشرب المرق في ملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل في الآنية سواء. فالمسألة الثانية تحريم التطهر من آنية الذهب والفضة، وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. وهذا الذي ساق المصنف في حديثين من أجله في كتاب الطهارة. المسألة الثالثة النهي عام للإناء الخالص من الذهب والفضة والإناء المخلوط للذهب والفضة كالمموه، يعني الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا بلون الذهب أو لمعانا بلون الفضة، وكذلك المطلي، والمطلي أشد من المموه لأن المطلي يكون عليه طبقة، المموه إنما يكون عليه لون الذهب والفضة لون خفيف، أما المطلي فهو أشد وهو ما يكون عليه طبقة، يلبس طبقة من الذهب والفضة هذا يسمى مطلي. وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيينه تلميع، وفيه مسامير تدق فيه تلمعه وكهيئة النقوش، كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة يسمى مطعم. والمكفت أن يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الذهب والفضة، يعني يكون داخله داخل الإناء الطبقة الداخلية ذهب أو فضة، والظاهر حديد أو نحاس، هذا يسمى مكفف، هذا محرم. إذا كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الأوائل، لأن الله إذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزأ، لأن النهي يشمل الخالص والمجزأ كالميتة مثلا، الله نهى عن أكل الميتة وهذا يشمل أجزاءها أيضا، يشمل الميتة كلها ويشمل أجزاءها كالقطع منها كله حرام، ولو لم يؤكل منها إلا شيء يسير فهو حرام كما لو أكلت كلها. وكذلك إلى الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل المجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الرابعة الحديثان يشملان الرجال والنساء، يشملان الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة أن تتخذ الأواني من الذهب أو الفضة كما لا يجوز للرجل، لأن قوله لا تشربوا لا تأكلوا، الذي يأكل هل يشمل الرجال والنساء؟ لأن الأصل في الخطاب أنه عام للرجال والنساء، ولو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه تدخل فيه النساء من باب التغيير. كما لا يجوز للرجل أن يشرب ويأكل في أواني الذهب والفضة ولا يتوضأ منها، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتخذ أواني من الذهب والفضة ولا تشرب بها أو تأكل بها. إلا أن المرأة رخص لها للتحلي بالذهب والفضة حاجتها لذلك، خلاف الرجل فإنه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب أو الفضة. كما ذكرنا في المسألة الثالثة أو في المسألة الثالثة سائر الاستعمالات، ومن الاستعمالات أن يتخذ الرجل النظارات أو الساعة أو القلم من الذهب والفضة. يقول أنا ما استعملت الأكل والشرب، أنا استعملت اللبس. يقول لا حرام، وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لأمتي، حرم هذان على ذكور أمتي، حل لإناثها. الذهب والفضة التحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال، حلال للنساء لحاجتهن إلى التحلي. قضية التحلي غير قضية الأواني، غير قضية الأواني، تحلي يلبس أما الأواني فهي لا تلبس، وإنما تستعمل للأكل والشرب وغير ذلك. المسألة الخامسة في حديثين دليل على تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من أجل التحف، من أجل التحف. هو لما أكل بهن أو أشرب، صحيح أن الأكل والشرب جاء به النهي، ولكن أنا أتخذهما تحف عندي فيما ذهب أو كاس من الذهب أو من الفضة، هذه تحفة. نقول لا، هذا حرام. إذا حرم الاستعمال مع أن الناس بحاجة إليه فلا أن يحرم التحف من باب أولى، من باب أولى. إذا حرم الأكل والشرب مع حاجة الناس إلى الأكل والشرب فلا أن يحرم التفحف بأواني الذهب والفضة من باب أولى، لأنه عبث ولا حاجة إليه. فلا يجوز أن يكون عند الرجل أو عند المرأة أواني ذهب أو أواني فضة ويقول هذه تحف، تحف عندي، أو يهدى إليه ذهب تحف أواني من الذهب والفضة ويقبلها، ما يجوز هذا، هذه حرام، سواء كانت على شكل أواني أو على شكل كؤوس أو غير ذلك أو ملاعق. يقول ما لم يستعملهم فخليهم عندي زينة، حطه عند دالوب زينة. يقول لا حرام، ما يجوز. وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح السيارات والمقابض الأبواب، كذلك الثريات، يذكر أن هناك ثريات تباع بأقلام كبيرة لأنها مطلية بالذهب، يعني حرام، عجيب هذا. كذلك تزيين الجدران بالذهب والفضة لا يجوز، أو الفرش، كل هذا لا يجوز، حرام على الرجال وحرام على النساء. المسألة الثالثة في الحديث قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار، لأن الكفار لما كانوا يستعملون عوالي الذهب والفضة للأكل والشرب فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فمن أكل أو شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار. تشبه بالكفار حرام، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والمسألة السابعة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يشرب من النار، يعني يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا فيه دليل على أن الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله. بقيت مسألة وهي نحن علمنا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك، حكمة في تحريم أواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال أو بالتحف أو غير ذلك، ما هي العلة؟ العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا، كل أدلى بدلو، فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط، نقف عند هذا كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا، وهذا يظهر منه كلام الظاهرية أو قريبا منه. فالقول الثاني أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به، ويرون هؤلاء يشربون في آنية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب، انكسار القلوب، وربما يسبب الحقد منهم على الأغنياء، كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في أواني الذهب والفضة. هذا قول أن العلة هي الفقر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. القول الثالث أن العلة هي أن الذهب والفضة جعل لمصالح الناس، البيع والشراء وقيم الأشياء، فإذا استعمل أواني ضيق هذا على الناس، يكون فيه كسر لسكة الناس، سكة المسلمين، سكة يعني النقص، فإذا اتخذت أواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بعيد الناس، يحصل بذلك مضايقة للناس. فالعلة هي كثرة السكة وتعطيل سلاحة النقود التي يتوسع بها الناس. هذه ثلاثة أقوال. العلامة ابن القيم رحمه الله يقول العلة والله أعلم منافاة العبودية لله عز وجل، منافاة العبودية لله عز وجل، فإن الله حرم الشرب الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله، وكذلك الذي يشرب من المسلمين في آنية الذهب والفضة لم يلتزم، معناه أنه أخل بعبوديته لله سبحانه وتعالى، فالقضية قضية عبودية، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه أخل بعبوديته لله، والذي لا يشرب في آلة الذهب والفضة هذا التزم بعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا المطلوب من المسلم التواضع، العبودية تقتضي التواضع، ولكن الشرب في آلة الذهب والفضة يقتضي أن التكبر، وهذا نقص في العبودية، نقص في العبودية أيضا. هذا معنى ما قاله ابن القيم أن العلة ترجع إلى العبودية لله عز وجل. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية، والذي التزم ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل. هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد وأحكام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم كلها والله أعلم. المشهور أن فيهما الفقر والخذلاء والكسر قلوب الفقراء. نعم هل يدخل فيه العبودية؟ يدخل فيه العبودية. نعم. ولا مانع إذا تجتمع العلل كله، أن المقصود جميع ما ذكر، ففيه ذلك كسر لسكة الناس، وفيه فخر الخيلاء، وفيه تمرد على العبودية، فالمجموع يعلم به، وكل واحد من العلماء يقول ناحية من أو يقول بعض الحكمة، إذا جمع أقوالهم صار مجموع أقوالهم هي الحكمة جميعا، لأن اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف فضائل، إنما اختلاف تنوع، لأن الحكمة تحتمل كل هذه الأقوال، وما دامت تحتمل فكلها أقوال صحيحة، نعم، وكل قال بنوع مما ظهر له، نعم.
هل يجوز لبس الساعة المقلية بالذهب
أو شيء من؟ لا يجوز للرجل لبس الساعة المقلية بالذهب أو التي فيها شيء من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما، أو قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب أو بالفضة، لا بالساعة ولا بالسواق ولا بالسلسلة ولا بأي شيء، ولا بالقلم ولا بالأزارير، لا يجوز أن يتحلى بشيء فيه ذهب أو فضة. إذا كان يتحصل منه شيء. نعم. العلة في الذهب والفضة من ناحية الربا هي الثمانية، من ناحية الربا لا من ناحية النهي عن الأكل والشرب. ليست العلة في الأكل والشرب في الأواني هي الثمانية، إنما هذا قول في علة تحريم الربا. وقلنا في أول الكلام أن الأصل في الأواني الإباحة، ولو كانت من أشياء ثمينة كالبلاتين والأحجار الكريمة، الأصل الإباحة، لأنه لم ينهى عن ذلك، وإنما نهي عن الذهب والفضة خاصة. نعم.
وهل
الإناء الذي ليس ذهبا ولا فضة لا يحرم، ولو كان لون الذهب والفضة ما يحرم، يعني كلام الناس يقول هذا ذهبي هذا فضي، إذا لم يكن ذهبا ولا فضة فلا تحريم، ولو كان يشارك الذهب والفضة في المشابهة باللون ما يضر هذا.
نعم.
ذكر
بعض أهل العلم تحريما استخدام واتخاذ هذه الكتاب والفطره الا ان بار اهل العلم قرانا او جانين ذهبوا الى اباحه الاستخاذ.
لا السمعاني في شرحها سبل السلام كان يقصر التحريم على الاكل والشرب فقط ويبيح سائر الاستعمالات يقول لانها لم ينهى عنها فيجوز الطهاره من اناء الذهب والفضه وينتقد المؤلف في ايراد هذا الحديث في باب المياه يقول هذا محله باب الاطعمه هذا راي الامام السمعاني رحمه الله ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره ان سائر الاستعمالات تقاس على الاكل والشرب لان القياس اذا تكاملت شروطه فهو دليل صحيح هذا هو صحيح انه تحرم سائر الاستعمالات. نعم اذا توضا في عينك الذهب والفضه وضوءه صحيح لكن يأثم على استعمال الذهب والفضه اما الوضوء فهو صحيح ولهذا قالوا تصح الطهارة منها تصح ما قالوا يجوز الفقهاء ما قالوا يجوز يقولون تصح الطهارة منها وبها وإليها تصح الصحة تصح لأنه غسل الأعضاء المأمور بغسلها فتصح الطهارة لكن يأثم على الاستعمال فطهارته من آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإذن. لا لا نهي عن التطهر بها
غير السواق من باب أولى من هي الحلال. نعم لابد أن الداعية يتعلم أولا أحكام الشريعة كلها حتى بالإطاعة وتدمى خيرته. نعم إذا كان يجهل أحكام السواق فجهله لأحكام الشرك من باب أولى. نعم
أقول فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى مسجد في دولة من الدول وقصد مسجد معين فيها والمفتي فيه لزيادة الإيمان في الدعوة وصلاة الليل والزهد والاجتماع بالإخوان هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة؟
السفر لطلب العلم إذا كان هناك مسجد يجتمع في حال من العلماء المعتبرين يؤخذ عنه العلم الصحيح أن تسافر لطلب العلم هم لأجل المسجد لأجل طلب العلم أما إذا كان يقصد المسجد لكن فهذا لا يجوز لأن هذا لا يقصد أحد المسجد لا يقصد مسجد من المساجد إلا الثلاثة مساجد الثلاثة أما كوني يقصد المعلم في أي بلد فهذا السفر لطلب العلم ما هو لأجل المسجد إنما هو لطلب العلم. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني على كل شيء لا
ذكر شيخ المسلمين حديث سلمة من عند إمام الصبا وكان فيه بعض شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تضع الماء فيه وتخفضه وتسقيه للاستشفاء لبعض الصحابة.
لا ما اتخذ دليل على جواز اتخاذ الماء من الصبا لأن الحجة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
كان الرسول كان
الآن لكن الشرب فقط ليس للمخلاف هذا ذكره غير الحمد لله لكن كلام في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا أو لم يقر هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا
وقبل الشرب فقط الله لا
حدث اتخاذ لجام الفراس من ذهب او فضه عليك بالتحريم لجام الفراس والمركب الذي يجعل السرج الفراس لا يجوز كل هذا لا يجوز لا جعل من الحرير ولا من الذهب ولا من الفضه كل ما يجوز. نعم السلام عليكم هذا ورد به الدليل حليه السيف والمنطقه المرض فيها أن سيوف الصحابة كانت محلات الذهب والفضة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والفضة قريعة السيف وحلية المنطقة لأن هذه كانت معروفة ولم تنكر هذه مستثنات. نعم لا ما لم يرد به دليل فلا يقاس. نعم.
الشيخ
رحمه الله
ما
ذكره
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى
عليه في علته تحرير الزاري والفضة بأنه منافات للربوبية. فيه منافات للربوبية. ألا يمكن أن يقال أن تلك العلة يمكن قولها في كل نحل ورئيسها؟ ممكن. ويكون هذا كل من لم يلتزم بأوامر الله ونواهيه أن هذا نقص في عبوديته. أن هذا نقص في عبوديته لا معنى من ذلك. نعم.
النهي
يقتضي الفساد. نعم. النهي عند المصريين يقتضي الفساد المنهي عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. واحد جاء صلى العصر عند القبر أو صلى بالمقبرة قال أنا الآن حانت الصلاة وخاف تأخر الصلاة وبصلي. يقول هذا حرام وصلاتك باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهذه صلاة منهي عنها فهو باطلة يجب إعادتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور فإذا بني مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح إذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاة فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن البناء ونهى عن الصلاة عند القبور فيه نهيان يعني نهي عن البناء ونهي عن الصلاة فلا تصح الصلاة يؤمر بالإعادة. نهى صلى الله عليه وسلم عن دموع الغرر نهى عن البيع نهى الله عن البيع بعد النداء بصلاة الجمعة فلو باع ما صح البيع لأن الله نهى عنه فلو باع بعد النداء الثاني باع بيته ولا باع سيارة عقب النداء الثاني ولا باع أرض 300 مليون يقول هذا البيع باطل لأن الله نهى عنه وما نهى الله عنه أو رسوله فهو باطل. نعم. نعم. ها؟ هذا يأتي ذا يأتي في آخر حديث. نعم. حديث ألف. نعم. ما في نقص على ما نقص النهي عن التطهر من إناء الذهب والفضة وإنما قسناه قياسا لكن الشرب هذا النقص وقسنا عليه التطهر من إناء الذهب والفضة بالتحرير فقط لا بالفساد لأنه يعني بنص على لا ما في نقص على منع التطهر وإنما قسناه على الأكل والشرب. نعم. فلا يحصل الفساد. نعم. الزاب لذاب الكعبة نعم محلى بالذاب وكذلك الميزاب محلى بالذاب هذا خاص بالكعبة المشرفة وهذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين وليس هذا يعني ملك أحد إنما هو الكعبة فقط لو من أحد تحلى رجل تحلى بالذهب أو الفضة حرمنا هذا عليه أما الكعبة اللي لها وضع خاص وليست ملكية لأحد هذا وقت يعتبر من الأوقات. نعم. الحجر أيضا عليه إطار من الفضة لضبطه و لا بس هذا خاص بالكعبة وليس هو تملك لأحد إنما هو وقف لو واحد تملك إناء من الذهب أو من الفضة قال به من أجل التقصد هذا حرام تملك هذا حرام أما الوقف فيه على الكعبة لا ليس له مالك خاص فلا يحرم. نعم. وأيضا هذا كان موجود على امتداد تاريخ الإسلام والعلماء موجودون ولم ينكروه. نعم. ما أعلم. لا أعلم. نعم.
قضية الشيخ تقول الله القارعة تطلق اسم الله واسم اليوم القيامة.
نعم. هؤلاء فأمه هؤلاء يعني النار. أما القارعة فهي من أسماء يوم القيامة. القارعة والحاقة والصاقة هذه من أسماء يوم القيامة. ليست من أسماء النار. أسماء الهاوية فأمه هاوية. نعم.
وغير الشيخ صلى الله عليه وسلم يجوز الخاتم الذي من الفضة.
الرجل نعم يجوز. يجوز للرجل لبس الخاتم من الفضة. يجوز له لبس الخاتم من الفضة لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة. فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة. أما الذهب لا حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب. فرأى رجلا في يده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الأرض قال الناس لهذا الرجل خذ خاتمك انتبع به. قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يحرم عليه الخاتم من الذهب. أما الخاتم من الفضة فلا بأس به.
نعم.
نعم يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد لقوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده مهر قال له التمس ولو خاتما من حديد. فلو كان حراما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. نعم. الرسول يقول التمس ولو خاتما من حديد من الكراهة. ما يأمر الرسول بشيء مكروه. نعم. دل على أنه لو جاب خاتم من حديد وجعله مهر. نعم.
لا يجوز
ما دام انها حرام لا يجوز بيعها لكن يمكن يؤخذ يخلص الذهب اللي فيها يخلص ويؤخذ منها بواسطه عمليات الصاغه. الصاغه يعرفون كيف يخلصون هذا يمكن يخلص او تفكك اذا كان يمكن تفكيكها تفكك ولو قد الشيء الذي فيه ذهب ويراح من الصاغه يحللونه ياخذون الذهب منها. اما بيعها وهي فيها الذهب هذا حرام. نعم. ها انت اخذتم يجوز لكل احد مباح لكل احد الحمد لله ما في باس. نعم. حرام كل حرام يكفين محلمة مطرية بالذهب أو ملاعق أو فناجيل أو بيالات أو غير ذلك كل حرام لا يجوز. أو مفاتيح سيارة أو مقابض أبواب أو حتى بلغنا أنهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض كراسي المراحيض يجعل فيها ذلك هذا حرام لا يجوز. على إسراف وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية. نعم. لا لا تقاس ساعة الفضة على الخاتم يكتب هذا الخاتم مستثنى إلا ما يجوز إلا ما ورد به الدليل فقط. نعم.
ما معنى حول المحقق عند تفسيره بشيء المجرد هو الصمت وهو البناء في الجو عند الشرع والمواقف.
هذا تفسيره من حيث اللغة تفسيره من حيث اللغة أن الجرجرة معناها صوت الماء إذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت. أنت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع الماء له صوت في جوفه. فشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي ينزل في بطن الشارب في إناء الفضة شبهه بالماء الذي ينزل في جوف البعير. نعم.
وغير الشيخ صلى الله
عليه وسلم
إذا كانت يكاد الأقلام والساعات المطيرة بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يدرك إلى هذه الانتقالها.
إذا كان الكلام عليه إذا كان الشيء ظاهرا، أما إذا كان ما هو ظاهر تسامح فيه، إذا كان ما هو ظاهر ولا يرى حكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد. طيب ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام، صناعتها حرام لان يعني صناعتها وسيله لاستعمالها، وما كان وسيله الى الحرام فهو حرام. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان شخص يحتفظ بأموال الذهب والفضة فمادة لها قيمة ولا يستخدمها لشيء أبدا فلم يجوز له ذلك؟
لا يجوز أن يحتفظ بها على صورتها أواني، لا يجوز أن يحتفظ بها على صورتها أواني، لكن له أن يذهب إلى الصغار ويحولونها له، يستخلصون الذهب والفضة من الأواني، تبقى الأواني على ما هي عليه.
ويسأل
الله الكل ما رضي عليه ذهب وفضة هو كذلك أم أنه هو ما يستطيع فصله وتنويمه؟ نعم، يسأل عن المموه ومخلوط شيء من الذهب والفضة، الفقهاء يقول إذا أمكن تحصيل شيء منه فهو حرام، أما إذا كان لا يمكن تحصيل شيء منه وإنما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلط منه شيء فهذا لا يعتبر من المحرم، مع أن الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما أمكن، تجنب هذا الشيء مهما أمكن. ولهذا قالوا مثلا في زري الشوت إنه من هذا النوع، إنه ما يحصل منه شيء، ما يحصل منه شيء، زري الشوت هذا التطريز اللي بالشوت هذا ما يمنع ولا يحرم لأنه ما يحصل من شيء عندما يخلص فلا بأس. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم من الحرير في الثوب وقاسوه عليه قال العلم. نعم.
لا
هذا ما هو ما حرمت يعني من أجل كسر قلوب الفقراء فقط، وإنما حرمت من أجل النهي، من أجل النهي. لكن العلماء التمسوا علة التمس، فالأصل في التحريم هو النهي، وأما كون العلة كسر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العلة وقد لا تصح. والمباني الفخمة هذه لم ينهى عنها، ما ورد فيها نهي، الأصل الإباحة كما ذكرنا، الأصل في المساكن والمراكب الأصل في المساكن والمراكب والملابس والمعاملات الأصل فيها الحلم، إلا ما دل الدليل على تحريم العبادات، الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على تشريعه، وإلا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات تكون بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما المعاملات الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالمباني لم يدل الدليل على تحريمه، سواء كانت طبقة أو أدوار كبيرة أو كانت فخمة أو غير فخمة أو متواضعة، الأصل فيها الحل. وكون هذا يملك عمارة من 20 دور هذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الماء، لا حرج عليه بذلك، إذا أدى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه ذلك، لكن الأكل والشرب هذا ورد فيه النهي فيمنع. نعم.
وقضية
الشيخ محمد الله يشكر قبل قبيل أن حلية المنطقة جائزة، كما معنى ذلك؟ المنطقة هي الحساب، المنطقة الإنسان تسمى شياطة أو الشبتة إذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس، لأن الصحابة لبسوا الملاطق محلاة بالفضة، يباح حلية المنطقة، طبيعة الشيخ وما أشبه ذلك، الأشياء التي ورد أنها كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم استعملوها. نعم. هذه مصيبة، يعني الآن ظهر ناس ينتقدون الكتب وينتقدون الأئمة وينتقدون كل شيء، الظاهر ما أكثر فيهم شيء ما منتقدينه. هذا المنتقد من ابن حجر العسقلاني رحمه الله الإمام الجليل، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة، هذا عنده سوء أدب والعياذ بالله. وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء المسلمين من وقت المصنف إلى وقتنا هذا، من ينتقدوه كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه، بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله. وكان فيها حديث يقال انها ضعيفه ولم يريدها وحدها، وانما يريدها مع شواهد ومع ادله اخرى تؤيدها وتعبدها، فهو امام جليل خبير في الصناعه هذه، ولا اراد غش المسلمين في هذا الكتاب، بل اراد نفع المسلمين. واذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب، فانه عليه من ينتقده من الناس، معنى هذا تبطل الكتب كلها، مسند الامام احمد، السنن الاربع، حتى البخاري انتقده، هذا البخاري مرسل منه انتقده، معنى هذا يعني حتى يمكن يأخذ النقل والعياذ بالله من القران. فهذه طريقه خبيثه الواقع، ولا يجوز لطالب العلم يتكلم بمثل هذا الكلام. اول شيء هذا سوء ادب مع العلماء مع كتب السنه، وثاني شيء منحوا هذا المتكلم، متى تعلموا؟ متى بلغ هذه مرتبة انتقاد ابن حجر وانتقاد بلوغ المرام وتقويم المنتقى لابن تيمية؟ ما بلغ هذه المرتبة المسكين، فهو يقول بلا علم. فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه، يتأدب مع العلماء ويتأدب مع كتب الحديث ومع كتب الأئمة، ولا يدخل هذا المدخل السيء. صار كثير من الناس الآن ما يحمل النقد والانتقاد، انتقاد الأشخاص وانتقاد الكتب، الأحياء والأموات، حتى وصل الكلام إلى الأئمة الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الآن، يتكلمون فيهم أبو حنيفة، ابن حجر، فلان، ابن حجر، ابن النووي، صاروا يتكلمون فيهم. يعني معنى هذا إن المسلمين نزعة الثقة منهم، وهذا ما يصح به إذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين، فكيف الكلام بغيرهم؟ هذا مما يفرح الأعداء ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة، ومن هؤلاء أهل السنة اللي تقولونها صار الآن تبين أنهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم عليهم معاقب، صار كلامنا فيهم صحيح، صار كلامنا فيهم صحيح. هذه بلية يجب على طالب العلم أنه يخاف من الله ويتقي الله ويقف عن مثل هذا الكلام. نعم. لا يجوز للمسلم أن يبيع أواني الذهب والفضة على الكفار، لأن حرام على الكفار، لكن الكفار لا يلتزمون، ما هو معنى أن حلال للكفار، هي حرام على الكفار، ولكن الكفار لا يلتزمون بأحكام الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن نعينهم على الكفر ونعينهم على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يجوز له أن يبيع، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أجل الخمر، الخمر أبيعه على الكفار، لا يجوز ذلك، وآكل ثمنه حرمها، لعن الله بائع الخمر ومشتريها وآكل ثمنه، ولم يبح بيعها على الكفار ولا غيره. كذلك الأواني، أواني الذهب والفضة حرام، لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين. نعم. ما يجوز المرأة، لا أبيح لها إلا التحلي، التحلي بمعنى لبس الأساور وما جرت عادة النساء للبسها، ما جرت عادة النساء للبسها لا بس. كذلك الساعة لا بس تلبس المرأة ساعة ذهب أو ساعة مموة من الذهب، أيضا النظارات لا بس، لأن هذه ملابس، هذه ملابس. أما القلم لا، ما يجوز القلم والدوات والفراش، هذا ما يجوز لا للرجال ولا للنساء ولا الأواني. أما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي فهذا لا بأس، النظارات والساعة والأساور وما جرت عادة النساء بلبسه من الحرية. أما ما لا يلبس من الأواني أو الأقلام أو الخواشيد اللي يسمونها الملاعق هذا كله حرام على الرجال والفناجيل كله حرام. هذا يقولون فيها الجهة منفكة، هذا يتكلمون فيه يقولون الجهة منفكة، فالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب لم ينهى عن الصلاة نفسها، وإنما نهي عن استعمال الثوب. فالصلاة أديت بشروطها وأركانها وواجباتها فهي أديت على وجه المشروع، فالنبي غير متوجه إلى الصلاة وإنما توجه إلى استعمال ما للغير بغير إذنه، فالجهة منفكة، هذا نهي وهذا أمر، أمر بالصلاة أمر بالوضوء، فالجهة منفكة، مثل الصلاة في الدار المغصوبة أيضا يقولون الجهة منفكة، وإذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه، وإنما يقصد الفساد في وجه دون وجه. نعم. وفي الشيخ
صلى
الله عليه وسلم هل يعفى عن يسير الآدمي على صوب الصلاة؟ لا، يسير الدم في الثوب لا يعفى عنه إذا كان هذا الدم نجسا، إذا كان هذا الدم نجسا إما من حيوان مذبوح أصاب الثوب من الزكاة، يعني دم من دم الزكاة الذي يشرب من الأوداد هذا نجس ما يعفى عنه. أما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة، وكذلك دم الجراحة يصيب ثوب الرجل أو المرأة، الدم النجس لا يعفى عن كثيره ولا عن قليله في الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض التي سألته عن الدم يصيب الثوب قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه، فالدم النجس هذا لا يعفى، إذا أصاب الثوب لا يعفى عنه، لا بد من غسله ولو كان قليلا. أما الدم الطاهر مثل دم اللحم المذكى، الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة هذا طاهر مباح، إذا أصاب الثوب فإنه ليس بنجس يصلي فيه صلاته صحيحة لأنه معفوف عنه. نعم. لا، إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ونفسها أو ما درى أو ما عرف الحكم صلاته صحيحة، لكن يغسله للمستقبل، يغسله للمستقبل. نعم. الرعاة اليسير لا ينقض الوضوء لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، فإذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم. ها؟ إذا كان كثير يقضي من الصلاة، إذا كان كثير يقضي من الصلاة، أما إذا كان مجرد نبض يسير هذا لا يقع الصلاة يستمر فيه. نعم. لا يضر إذا غسل وبقي لون عجز عنه ما يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء ولا يضر في أثره ولا يضر في أثره. نعم. يقول الفقهاء يكره إغمار العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لا لا، أمامك شيء يشغلك غمض عينيك من أجل ما تراه ولا يشغل، إذا كان إغمار العينين لحاجة لا لا، أما إذا كان لغير حاجة قالوا يكره كراهية. نعم.
وهي
الشيخ رحمه
الله
متى
ترفع
الشهادة
التشهد
الأول والثاني،
وهل ترفع في غير
هذين
وغير
هذين؟ صحيح أنها ترفع عند ذكر لفظ الجلالة في الدعاء، التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلالة، إذا مر لفظ الجلالة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله يرفع إليه الجلالة، أو أعوذ بالله من عذاب جهنم إذا قال أعوذ بالله على لفظ الجلالة يرفع الصلاة، فهذا موضع رفع السبابة عند المرور لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء. نعم. من أجل الإشارة إلى التوحيد. نعم. وكذلك اللهم لأنه هو لفظ الجلالة أصله يا الله ثم حذفت الياء وعوضت عنها في الميم في العاقب، هذا لفظ الجلالة لا لا ترفع اليد السبابة عنده. نعم. في الصلاة لا، التشهد خاص في السبابة، في التشهد خاص عند مرور لفظ الجلالة، أما إذا مر لفظ الجلالة وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو لا يرفع يده، لا يرفع أصبعه في القيام، لا يرفع أصبعه ولا في السجود ولا في الركوع، لا يرفع إلا في التشهد بس. نعم. نعم. ولا يرفع السبابة في الجلسة بين السجدتين في التشهد فقط. نعم. هذا الذي ورد به الدليل. نعم. مثلا في التحريك أو عدم التحريك لا مستهل، إن حرك فلا بأس وإن لم يحرك فلا بأس. نعم. يعني فيها رواية ويحركها وفي رواية ولا تحركها، فالحاصل أنه الأمر واقع في هذا. نعم. حرام، لا يجوز البيع والشراء في المسجد ولا يصح، ما يصح العاقل، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء إنما بنيت للعبادة. نعم. لا بس إذا قال تفضلوا ولا عند فلان فلان يقول تفضلوا عندها وليمة لا بس.
لا
ما في شيء. نعم. وما تعريف الضالة في المسجد؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد الضالة في المسجد إلا ضال، أو قال صلى الله عليه وسلم لا، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. أما الحديث الذي ذكرته الأول فلفظه لا يؤوي الضالة ضالة الإبل إلا ضال، يعني ضالة الإبل ما يجوز أن الإنسان يؤويها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعها معها حذاؤها وثقاؤها تجد الماء وتأكل الشجر إلى أن يجدها صاحبها، ولذلك إذا أخذتها وآويتها حبستها عنه، حبستها عن صاحبها، ولا عليها خوف من الذئب خلاف الشاة، الشاة عليها خوف يأكلها الذئب، أما البقر والإبل هذه فطرت حتى يجدها صاحبها. نعم.
الله
إذا النار على الطيف وقلت بسم الله ولم تطلق الطيف، هل أقول بسم الله مرة ثانية وأطلق النار ثم أتي بتسمية الأولى؟
لا،
التسمية لازم على كل سهم تطلقه، فإذا رميت الأولى ولم تصب وأردت ترمي ثانية تسمي على الثانية، لأن الأولى انتهت، التسمية الأولى انتهت مع الرمية الأولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء. نعم.
الشيخ
رحمه
الله
كثير كثير
من الناس أن
يقبل الأحذية
إلى
وجد أن
أكثرها
من كثير إلى أعلى، هل لهذا أمر؟ هذا كراهية النفوس، يعني معرفة دليل، لكن النفوس تكره هذا الشيء، لأن أسفل النعل قد يكون فيه قاذورات ويكون فيه أشياء مستكرهة، فكونه واجه الناس هذا مكروه ينبغي ستره. الله أعلم. صلى الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في أكحافهما فإنها لحم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يكذب في رأسه إلى رأس حملا. متفق عليه. قال ابن عمر:
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الآنية. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في المياه ناسب أن يذكر الآنية، لأن الماء يحتاج إلى وعاء، الماء سيال يحتاج إلى وعاء يحفظه، وهذا الوعاء هو الآنية. والآنية جمع إناء، يقال إناء وآنية، وأصله أأنية، أصله أأنية بهمزتين، ثم إن الثانية سهلت وصارت آنية. والآنية هي ما يستعمل وعاء، ما يستعمل وعاء للطعام والشراب وغير ذلك. والأصل في الآنية الإباحة، الأصل الحل، فكل الأواني حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه أو كان نجسا، ما دل الدليل على تحريمه على حرام، وكذلك ما كان نجسا فإنه حرام أيضا، أنه لا يجوز استعمال المواد النجسة وتصنيعها أواني أو غير ذلك. سواء كانت هذه الأواني، قلنا الأصل فيها الإباحة، سواء كانت من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من جلود، وسواء كانت رخيصة أو ثمينة كالجواهر، والأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. أو كان من جسد. ثم ذكر الأحاديث التي نهت عن بعض الأواني، فقال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. فهذان الحديثان نهيا عن أواني الذهب والفضة. حديث حذيفة حذيفة هو حذيفة ابن اليمان، هو وأبوه صحابيان، حذيفة الصحابي وأبوه اليمان صحابي أيضا رضي الله عنهما، وأبوه استشهد يوم أحد، اليمان استشهد يوم أحد، وحذيفة صحابي جليل كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إليه بأسرار لا يفضي بها إلى غيره، وذلك لأمانته رضي الله عنه، ولذلك كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صحابي جليل مشهور، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا هذه ناهية، لا ناهية، فتشربوا فعل مضارع مجزوم بلاء الله وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصل تشربوا أصل تشربون فحذفت النون من أجل الجازم، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الآن كما سبق جمع إناء، والمراد به الوعاء، ومعنى آنية الذهب والفضة أي المصنوع، الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، سواء كان هذا الإناء خالصا أو كان فيه شيء من الذهب والفضة كالمموى والمطلي والمكفت والمطعم، يعني سواء كان ذهبا وفضة خالصين أو كان فيه شيء من الذهب والفضة لتزيينه، فإن الله عام. والذهب معدن نفيس، والفضة كذلك معدن نفيس، هما أنفس المعادن، الذهب لونه أصفر أو أحمر، والفضة لونها أبيض، وهما المعدنان اللذان يتخذ منهما النقود، المعدنان يتخذ منهما النقود. والعملات عند سائر الدول، فهما معدنان نفيسان. ولا تأكلوا، هذا نهي أيضا، نهي عن الأكل، نهي عن الأكل في صحاف الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، الصحاف المصنوعة من الذهب أو الفضة، أو الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة، إلا ما استثني من الفضة كما يأتي. والصحاف جمع صحفة، وهي الإناء المصنوع من الخشب، وهي دون الجفنة، الصحفة دون الجفنة، الجفنة أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا النهي، فإنها لهم، يعني الكفار لهم، ليس هذا معناه الإباحة لهم، ولكنه إخبار عن حالهم، وأنهم يأكلون ويشربون فيهما، لأنهم كفار، عندهم الكفر أشد، عندهم الكفر أشد من هذا الذنب، وليس بعد الكفر ذنب، فإنها لهم في الدنيا، يعني يستعملونها في الدنيا ولا يبالون، ولكم أيها المسلمون في الآخرة، وهم يحرمون منها في الآخرة، لأن صحاب أهل الجنة من الذهب، طاروا عليهم بصحاب من ذهب وأكواب، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كذلك في أواني فضة طاروا عليهم بآنية من فضة وأكواب قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، طاف عليهم بآنة من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، طاف عليهم بالأكواب وبالقوارير من الفضة، كما أنهم يحلون أساور من فضة، كما أنهم أيضا يحلون في الجنة أساور من فضة، يحلون فيها من أساور من فضة، ويلبسون ثيابا خضرا. فهذا المؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في سحاب الذهب وأواني وكؤوس الذهب والفضة، لأن الله أباحها لهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن المؤمنين يتجنبون الأكل والشرب في أواني الفضة طاعة لله عز وجل، فلما أطاعوه في الدنيا تجنبوهما في الدنيا طاعة لله، أباحها الله لهم في الآخرة. ولما استباحها الكفار في الدنيا حرمت عليهم في الآخرة جزاء لهم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني في الجنة. قالوا عن أم سلمة، أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية، كانت مع أبي سلمة بن عبد الأسد وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة، ثم لحقت به أم سلمة، ولكنه رضي الله عنه توفي في السنة الرابعة من الهجرة، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فصارت من أمهات المؤمنين، وهي صحابية جليلة فاضلة هاجرت الهجرتين، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أم المؤمنين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب على إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يشرب في إناء الفضة أي الإناء المصنوع من الفضة، أو الذي طلي بالفضة وزين بالفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد، وعيد شديد، لأن الله سبحانه وتعالى سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا يحوله نارا يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. هذا الذي أكلوه في الدنيا من الحرام يتحول نارا يوم القيامة في بطونهم، وكذلك هذا الذي يشرب في إناء الفضة يتحول هذا الشراب نارا يوم القيامة يتجرجر في بطنه. وأصل الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير أصل الجرجرة، صوت وقوع الماء في جوف البعير شبه الذي يشرب في إناء الفضة لجرجرة البعير. نار جهنم بالفتح على أنه مفعول، والفاعل تقديره هو يعود إلى الذي، يعود إلى الذي. ويجوز الرفع يجرجر في بطنه نار على أنه فاعل، على أن النار فاعل، فاعل الجرجرة هي النار، نار جهنم. جهنم اسم من أسماء النار أو طبقة من طبقات النار، سميت بذلك لبعد قعرها أو لغلظها من الجهومة وهي الظلمة. والنار لها أسماء كثيرة، جهنم، سقر، السعير، الهاوية، القارعة إلى غير ذلك من أسمائها، لأنها دركات وطبقات، كل طبقة منها لها اسم، وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار والعياذ بالله. وأسفل طبقة فيها، أسفل طبقة فيها في المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر خداعا ومكرا للمؤمنين، فصاروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولن تجد لهم نصيرا. فالنار دركات، دركات نازلة، أما الجنة فإنها درجات عالية بعضها فوق بعض، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الجنة درجات والنار دركات. وسميت النار بأسماء كثيرة لشدة عذابها وشدة ما فيها من النكال، السعير والهاوية والسقر، جهنم، حطمة، القارعة، كل هذه من أسماء النار والعياذ بالله. الحديثان متفق عليهما بين الشيخين، الأول فيه النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة والأكل في إناء الذهب والفضة، والثاني فيه بيان الوعيد الذي يلحق، الذي يلحق من خالف هذا النهي. وكذلك في الحديث الأول في آخره بيان الوعيد، وهي قوله فإنها لهم في الدنيا، يعني هذا أنهم يحرمون منها في الآخرة، وهذا وعيد. الذي لا يأكل في آنية الذهب والفضة ولا يشرب في صحافهما في الآخرة معناه أنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة صحافها وأكوابها الذهب والفضة. قوله لكم في الآخرة هذا أيضا وعيد في أنهم لا يدخلون الجنة يوم القيامة، يدخلون في النار والعياذ بالله. فهذان حديثان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، لأن النهي يقتضي التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم. والمسألة الثانية في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديثين من أجله. الحديثين دليل على استعمال على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يتطهر ويغتسل أو يتوضأ من أواني الذهب والفضة، لأنه إذا حرم الأكل والشرب فيهما فلا أن يحرم التطهر منهما من باب أولى. وكذلك بقية الاستعمالات، بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب، لا يجب أن نتخذ أواني الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للوضوء والاغتسال ولا للكيل والوزن ولا غير ذلك من أنواع الاستعمالات كلها، ولا للكتابة أخذ القلم من الذهب والفضة ولا الدواس ولا غير ذلك، كل الاستعمالات، كل استعمالات الذهب والفضة تحرم كما يحرم الأكل والشرب، أو اتخاذ ملاعق للذهب والفضة الذي يشرب في الملعقة من الذهب والفضة، أو يشرب المرق في ملعقة الذهب والفضة مثل الذي يأكل في الآنية سواء. فمثل المسألة الثانية تحريم التطهر من آنية الذهب والفضة، وكذلك بقية الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. وهذا الذي ساق المصنف في حديثين من أجله في كتاب الطهارة. المسألة الثالثة النهي عام للإناء الخالص من الذهب والفضة والإناء المخلوط بالذهب والفضة كالمموه، يعني الذي موه ظاهره بالذهب والفضة فاكتسب لمعانا بلون الذهب أو لمعانا بلون الفضة، وكذلك المطلي، والمطلي أشد من المموه لأن المطلي يكون عليه طبقة، المموه إنما يكون عليه لون الذهب والفضة لون خفيف، أما المطلي فهو أشد وهو ما يكون عليه طبقة، يلبس طبقة من الذهب والفضة هذه تسمى مطلي. وكذلك المطعم وهو ما يكون فيه مسامير من الذهب والفضة لتزيينه تلميع، وفيه مسامير تدق فيه تلمعه وكهيئة النقوش، كهيئة النقوش فيه من الذهب والفضة يسمى مطعم. والمكفت أن يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير الذهب والفضة، يعني يكون داخله داخل الإناء الطبقة الداخلية ذهب أو فضة، والظاهر حديد أو نحاس، هذا يسمى مكفف، هذا محرم. إذن كل ما فيه شيء من الذهب والفضة فهو حرام من الأوائل، لأن الله إذا نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه والمجزأ، لأن النهي يشمل الخالص والمجزأ كالميتة مثلا، الله نهى عن أكل الميتة وهذا يشمل أجزاءها أيضا، يشمل الميتة كلها ويشمل أجزاءها كالقطع منها كله حرام، ولو لم يؤكل منها إلا شيء يسير فهو حرام كما لو أكلت كلها. وكذلك إلى الذهب والفضة يشمل الخالص ويشمل المجزأ الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الرابعة الحديثان يشملان الرجال والنساء، لا للرجال والنساء. فلا يجوز للمرأة أن تتخذ الأواني من الذهب أو الفضة، كما لا يجوز للرجل، لأن قوله لا تشربوا لا تأكلوا، الذي يأكل هل يشمل الرجال والنساء؟ لأن الأصل في الخطاب أنه عام للرجال والنساء. ولو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه تدخل فيه النساء من باب التغيير، كما لا يجوز للرجل أن يشرب ويأكل في أواني الذهب والفضة ولا يتوضأ منها، فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتخذ أواني من الذهب والفضة ولا تشرب بها أو تأكل بها. إلا أن المرأة رخص لها للتحلي بالذهب والفضة حاجتها لذلك، خلاف الرجل فإنه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهب أو الفضة. كما ذكرنا في المسألة الثالثة أو في المسألة الثانية سائر الاستعمالات، ومن الاستعمالات أن يستخدم الرجل النظارات أو الساعة أو القلم من الذهب والفضة. يقول أنا ما استعملت الأكل والشرب، أنا استعملت اللبس، يقول لا حرام. وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذهب والحرير هذان حلال لأمتي، حرم هذان على ذكور أمتي، حل لإناثها. الذهب والفضة التحلي بهما ولبسهما حرام على الرجال، حلال للنساء لحاجتهن إلى التحلي. قضية التحلي غير قضية الأواني، غير قضية الأواني، تحلي يلبس أما الأواني فهي لا تلبس، وإنما تستعمل الأكل والشرب وغير ذلك. المسألة الخامسة في حديثين دليل على تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من أجل التحف، من أجل التحف. يقول أنا ما أكل بهن أو أشرب، صحيح أن الأكل والشرب جاء به النهي، ولكن أنا أستخدمهما تحف عندي فيما ذهب أو كاس من الذهب أو من الفضة، هذه تحفة. نقول لا، هذا حرام. إذا حرم الاستعمال مع أن الناس بحاجة إليه فلا أن يحرم التحف من باب أولى، من باب أولى. إذا حرم الأكل والشرب مع حاجة الناس إلى الأكل والشرب فلا أن يحرم التفحف بأواني الذهب والفضة من باب أولى، لأنه عبث ولا حاجة إليه. فلا يجوز أن يكون عند الرجل أو عند المرأة أواني ذهب أو أواني فضة ويقول هذه تحف، تحف عندي، أو يهدى إليه ذهب تحف أواني من الذهب والفضة ويقبلها، ما يجوز هذا، هذه حرام، سواء كانت على شكل أواني أو على شكل كؤوس أو غير ذلك أو ملاعق. يقول ما لم يستعملهم فبخليهم عندي زينة، حطه عند دالوب زينة، يقول لا حرام ما يجوز. وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح السيارات والمقابض الأبواب كذلك الثريات، يذكر أن هناك ثريات تباع بأقيام كبيرة لأنها مطلية للذهب، يعني حرام، لا يجوز هذا. كذلك تزيين الجدران بالذهب والفضة لا يجوز، أو الفرش، كل هذا لا يجوز، حرام على الرجال وحرام على النساء. المسألة الثالثة من حديث قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار، فإن الكفار لما كانوا يستعملون عوالي الذهب والفضة للأكل والشرب فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فمن أكل أو شرب فيهما من المسلمين فقد تشبه بالكفار، تشبه بالكفار حرام. قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والمسألة السابعة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يشرب من النار، يعني يشرب من النار يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا فيه دليل على أن الجزاء يكون من جنس العمل والعياذ بالله. بقيت مسألة وهي نحن علمنا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة في ذلك، حكمة في تحريم أواني الذهب والفضة على المسلمين سواء بالاستعمال أو بالتحف أو غير ذلك، ما هي العلة؟ العلماء رحمهم الله بحثوا في هذا كل أدلى بدلو، فمنهم من يقول العلة كونهما ذهب وفضة فقط، نقف عند هذا كونهما ذهب وفضة ولا نبحث عن شيء زائد عن هذا، وهذا يظهر منه كلام الظاهري أو قريبا منه. فالقول الثاني أن العلة هي الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن الفقراء لا يجدون شيئا يقتاتون به ويرون هؤلاء يشربون في آنية الذهب والفضة هذا مما يسبب لهم انكسار القلوب، انكسار القلوب، وربما يسبب الحقد منهم على الأغنياء، كيف لا يتصدقون علينا ولا يعطوننا وهم يشربون في أواني الذهب والفضة. هذا قول أن العلة هي الفقر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. القول الثالث أن العلة هي أن الذهب والفضة جعل لمصالح الناس، البيع والشراء وقيم الأشياء، فإذا استعمل أواني ضيق هذا على الناس يكون فيه كسر لسكة الناس، سكة المسلمين، سكة يعني النقص، فإذا اتخذت أواني سبب هذا قلة السكة وقلة النقود بعيد الناس، يحصل لذلك مضايقة للناس. فالعلة هي كسر السكة وتعطيل صناعه النقود التي يتوسع بها الناس. هذه ثلاثه اقوال. العلامه ابن القيم رحمه الله يقول العله والله اعلم منافاه العبوديه لله عز وجل، منافاه العبوديه لله عز وجل، فإن الله حرم الشرب الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فالكفار لم يلتزموا بتحريم الله، وكذلك الذي يشرب من المسلمين في أواني الذهب والفضة لم يلتزم، معناه أنه أخل بعبوديته لله سبحانه وتعالى، فالقضية قضية عبودية، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه أخل بعبوديته لله. والذي لا يشرب في آلة الذهب والفضة هذا انفجر بعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا المطلوب من المسلم التواضع، العبودية تقتضي التواضع، ولكن الشرب في آلة الذهب والفضة يقتضي أن التكبر، وهذا نقص في العبودية، نقص في العبودية أيضا. هذا معنى ما قاله ابن القيم أن العلة ترجع إلى العبودية لله عز وجل. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة صار فيه تكبر على العبودية، والذي انفجر ولم يأكل ولم يشرب بهما طاعة لله ورسوله هذا كملت عبوديته لله عز وجل. هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد وأحكام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم كلها والله أعلم. المشهور أن فيهما الفقر والخذلاء وكثر قلوب الفقراء. نعم هذا يدخل فيه العبودية، يدخل فيه العبودية. نعم. ولا مانع إذا تجتمع العلل كله أن المقصود جميع ما ذكر، ففي ذلك كثر لستة الناس، وفيه فقر الخيلاء، وفيه تمرد على العبودية، فالمجموع يعلم به. وكل واحد من العلماء يقول ناحية من، أو يقول بعض الحكمة، إذا جمع أقوالهم صار مجموع أقوالهم هي الحكمة جميعا، لأن اختلاف العلماء في مثل هذا ليس اختلاف فضل، إنما اختلاف تنوع، لأن الحكمة تحتمل كل هذه الأقوال، وما دامت تحتمل فكلها أقوال صحيحة، نعم، وكل قال بنوع مما ظهر له، نعم.
هل يجوز لبس الساعة المقلية بالذهب
أو شيء ويجوز؟ لا يجوز للرجل لبس الساعة المقلية بالذهب أو التي فيها شيء من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما، أو قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب أو بالفضة، لا بالساعة ولا بالسواق ولا بالسلسلة ولا بأي شيء، ولا بالقلم ولا بالأزارير، لا يجوز أن يتحلى بشيء فيه ذهب أو فضة. إذا كان يتحصل منه شيء. نعم. العلة في الذهب والفضة من ناحية الربا هي الثمانية، من ناحية الربا لا من ناحية النهي عن الأكل والشرب. ليست العلة في الأكل والشرب في الأواني هي الثمانية، إنما هذا قول في علة تحريم الربا. وقلنا في أول الكلام أن الأصل في الأواني الإباحة، ولو كانت من أشياء ثمينة كالبلاتين والأحجار الكريمة، الأصل الإباحة، لأنه لم ينهى عن ذلك، وإنما نهي عن الذهب والفضة خاصة. نعم.
وهل
الإله
الذي يضربه
لون الذهب الذي يستحيل عليه؟ لا، الذي ليس ذهبا ولا فضة لا يحرم، ولو كان لون الذهب والفضة ما يحرم. يعني كلام الناس يقول هذا ذهبي هذا فضي، إذا لم يكن ذهبا ولا فضة فلا تحريم، ولو كان يشارك الذهب والفضة في المشابهة باللون ما يضر هذا. نعم.
تحريم
الحجام
واتخاذ آلية الذهب والفضة،
ذكر
بعض أهل العلم تحريما استخدام واتخاذ هدية الذهب والفضة إلا أن بار أهل العلم والعلم والجميل ذهب إلى إباحة الذهب والاتخاذ.
لا، الصنعاني في شرحها سبل السلام كان يقصر التحريم على الأكل والشرب فقط، ويبيح سائر الاستعمالات، يقول لأنها لم ينهى عنها، فيجوز الطهارة، يجوز الطهارة من إناء الذهب والفضة. وينتقد المؤلف في إرادة هذا الحديث في باب المياه، يقول هذا محله باب الأطعمة. هذا رأي الإمام الصنعاني رحمه الله. ولكن الصحيح كما قال النووي وغيره أن سائر الاستعمالات تقاس على الأكل والشرب، لأن القياس إذا تكاملت شروطه فهو دليل صحيح، هذا هو صحيح أنه تحرم سائر الاستعمالات. نعم. إذا توضأ في آنية الذهب والفضة وضوءه صحيح، لكن يأثم على استعمال الذهب والفضة، أما الوضوء فهو صحيح، ولهذا قالوا تصح الطهارة منها، تصح، ما قالوا يجوز. الفقهاء ما قالوا يجوز، يقولون تصح الطهارة منها وبها وإليها. تصح الصحة، تصح، لأنه غسل الأعضاء المأمور بغسلها فتصح الطهارة، لكن يأثم على الاستعمال. فطهارته من آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإذن. نعم. لا نهي عن التطهر به.
السواك غير السواك من باب اولى من هيك الكلام. نعم. لابد ان الداعيه يتعلم اولا احكام الشريعه كلها حتى في استطاعته وفي مقدرته. نعم. اذا كان يجهل احكام السواك فجهله لاحكام الشرك من باب اولى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم السفر إلى مسجد في دولة من الدول وقصد مسجد معين فيها والمفتي فيه لزيادة الإيمان في الدعوة وصلاة الليل والزهد والاجتماع بالإخوان، هل هذا في حكم السفر لغير المساجد الثلاثة؟
السفر لطلب العلم، إذا كان هناك مسجد في السمع في عالم من العلماء المعتبرين يؤخذ عنه العلم الصحيح، أن تسافر لطلب العلم أو من أجل المسجد، من أجل طلب العلم. أما إذا كان يقصد المسجد لكن فهذا لا يجوز، لأن هذا لا يقصد أحد المسجد، لا يقصد مسجد من المساجد إلا الثلاثة، مساجد الثلاثة. أما كونه يقصد المعلم في أي بلد فهذا السفر لطلب العلم أو لأجل المسجد، إنما هو لطلب العلم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني على كل شيء. لا
تقول عاش الشيخ ذكر تفقى المسيح حديث سلمة من عند إمام الصبة وكان في بعض شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تضع الماء فيه وتخفضه وتسقيه للاستشفاء لبعض الصحابة.
لا، ما اتخذ دليل على جواز اتخاذ الماء من الصبة، لأن الحجة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
كلام
الرسول كان الآن الأكل والشرب فقط وليس للمخلاف، هذا ذكره غير الحمد لله، لكن كلام في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا أو لم يقر، هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا
يمكن اتخاذ لجام الفرس من ذهب او فضه عليك بالتحريم. يمكن التحريم لجام الفرس والمركب الذي يجعل السرج على الفرس، لا يجوز كل هذا، لا يجوز، لا جعل من الحرير ولا من الذهب ولا من الفضه، كل ما يجوز. نعم. هذا ورد به الدليل، حلة السيف والمنطقة، المرض فيها أن سيوف الصحابة كانت محلات الذهب والفضة ولم يسر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الفقهاء يباح من الذهب والفضة قبيعة السيف وحلة المنطقة، لأن هذه كانت معروفة ولم تنكر، هذه مستثنات. نعم. لا، ما لم يرد به دليل فلا يقاس. نعم.
الشيخ
رحمه الله
ما
ذكر عن
عبد
الله بن قيل رحمه الله تعالى عليه في عيسته تحرير الزائر والفضه، لانه منافات في الربوبيه. فيه منافات في الربوبيه، الا يمكن ان يقال ان تلك العله يمكن قولها في كل نحو ما ذكر. وليكن هذا، وكل من لم يلتزم ونواهيها هذا نقص في عبوديته، أن هذا نقص في عبوديته، لا معنى من ذلك. نعم.
النهي
يقتضي الفساد، نعم. النهي عند المصريين يقتضي الفساد المنهي عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور. واحد جاء صلى العصر عند القبر، صلى عند القبر او صلى بالمقبره، قال انا الان حانت الصلاه وخاف تاخر، خاف تاخر الصلاه وبصلي، يقول هذا حرام وصلاتك باطله، صلاتك باطله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذه صلاه منهي عنها فهي باطلة، يجب إعادتها، يجب عليك إعادتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، فإذا بنى مسجد على قبر فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، إذا كان المسجد مبني على قبر فلا تجوز الصلاة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن البناء ونهى عن الصلاة عند القبور، فيه نهيان، نهي عن البناء ونهي عن الصلاة، فلا تصح الصلاة، يؤمر بالإعادة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر، نهى عن البيع، نهى الله عن البيع بعد النداء في صلاة الجمعة، فلو باع ما صح البيع لأن الله نهى عنه، فلو باع بعد النداء الثاني، باع بيته ولا باع سيارة عقب النداء الثاني ولا باع أرض 300 مليون، يقول هذا البيع باطل لأن الله نهى عنه، وما نهى الله عنه أو رسوله فهو باطل. نعم. نعم. ها؟ هذا الذي يأتي في آخر حديث. نعم. حديث آلة. نعم. ما في نقص على ما نقص النهي عن التطهر من إناء الذهب والفضة، وإنما قسناه قياسا، لكن الشرب هذا النص، وقسنا عليه التطهر من إناء الذهب والفضة بالتحرير فقط لا بالفساد، لأنه بنص على لا، ما في نقص على منع التطهر، وإنما قسناه على الأكل والشرب. نعم. هل يحصل الفساد؟ نعم. الزاب لذاب الكعبة، نعم محلى بالزاب، وكذلك الميزاب محلى بالزاب، هذا خاص بالكعبة المشرفة، وهذا شيء من قديم ولم ينكر، هذا شيء من قديم ولم ينكر من علماء المسلمين، وليس هذا يعني ملك أحد، إنما هو الكعبة، للكعبة فقط. لو من أحد تحلى، رجل تحلى بالذهب أو الفضة حرمنا هذا عليه، أما الكعبة هذه لها وضع خاص وليست ملكية لأحد، هذا وقت يعتبر من الأوقات. نعم. الحجر أيضا عليه إطار من الفضة لضبطه، هذا خاص بالكعبة وليس هو تملك لأحد، إنما هو وقف. لو واحد تملك إناء من الذهب أو من الفضة قال به من أجل التوقف على حرام، تملك هذا حرام، أما الوقف فيه على الكعبة لا، ليس له مالك خاص فلا يحرم. نعم. وأيضا هذا كان موجود على امتداد تاريخ الإسلام، والعلماء موجودون ولم ينكروه. نعم. ما أعلم. لا أعلم. نعم.
أبينا الشيخ تقول الله هل قارعة تطلق اسم الله واسم اليوم القيامة؟
نعم. هاوية فأمه هاوية يعني النار. أما القارعة فهي من أسماء يوم القيامة. القارعة والحاقة والصاقة هذه من أسماء يوم القيامة ليست من أسماء النار. أسماء الهاوية فأمه هاوية. نعم.
وغير
الشيخ رحمه
الله
هل يجوز لبس الخاتم الذي من الفضة؟ الرجل نعم يجوز لبس الخاتم من الفضة. يجوز له لبس الخاتم من الفضة لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة. فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة. أما الذهب لا حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب. ورأى رجلا في يده خاتم من الذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح على الأرض قال الناس لهذا الرجل خذ خاتمك انتبع به. قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يحرم عليه الخاتم من الذهب. أما الخاتم من الفضة فلا بأس به. نعم يجوز على الصحيح التحلي بالخاتم من الحديد لقوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده مهر قال له التمس ولو خاتما من حديد. فلو كان حراما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. نعم الرسول يقول التمس ولو خاتما من حديد من الكراهة. ما يأمر الرسول بشيء مكروه. نعم دل على أنه لو جاب خاتم من حديد وجعله مهر.
نعم
يا فضيلة الشيخ فقد الله وعيانا مرية بالذهب هل يجوز بيعها للتخلص منها؟ لا يجوز ما دام انها حرام لا يجوز بيعها لكن يمكن يؤخل يخلص الذهب اللي فيها يخلص ويؤخذ منها بواسطة عمليات الصاغة. الصاغة يعرفون كيف يخلصون هذا يمكن يخلص أو تفكك إذا كان يمكن تفكيكها تفكك ويؤخذ الشيء الذي فيه ذهب ويراح من الصاغة ويحللونه يأخذون الذهب منها. أما بيعها وهي فيها الذهب هذا حرام. نعم هل تخذتم؟ يجوز لكل أحد مباح لكل أحد الحمد لله ما في بأس. نعم حرام كل حرام فساتين مطرية بالذهب أو ملاعق أو فناجيل أو بيالات أو غير ذلك كل حرام لا يجوز. أو فساتين سيارة أو مقابض أبواب أو حتى بلغنا أنهم يجعلون بعضهم يجعل المراحيض كراسي المراحيض يجعل فيها ذلك هذا حرام لا يجوز. على إسراف وبذخ والعياذ بالله بلغ النهاية. نعم لا لا تقاس ساعة الفضة على الخاتم يكتفى بالخاتم مستثنى إلا ما يجوز إلا ما ورد به الدليل فقط. نعم
ما معنى
حول المحقق بكلمه التفسير لكلمه الجرجس هو الصوت والجناح الجوف عند الشرع والمواقف. هذا تفسيره من حيث اللغه تفسيره من حيث اللغه ان الجرجره معناها صوت الماء اذا نزل في جوف البعير يسمع له صوت. انت لما تجي عند البعير ويشرب تسمع الماء له صوت في جوفه. فشبه صلى الله عليه وسلم الماء الذي ينزل في بطن الشارب في إناء الفضة شبهه بالماء الذي ينزل في جوف البعير. نعم
وغير الشيخ صلى الله
عليه وسلم
إذا كانت الأقلام يكاد الأقلام والساعات المطية بالذهب والفضة بشكل لا يرى ولا يجد إلا هذه الانتقالها.
إذا كان الكلام عليه إذا كان الشيء ظاهرا، أما إذا كان ما هو ظاهر تسامح فيه، إذا كان ما هو ظاهر ولا يرى حكم على الظاهر الذي يرى ويشاهد. طيب ما دام انها حرام على الرجال والنساء فصناعتها حرام، صناعتها حرام لان يعني صناعتها وسيله لاستعمالها، وما كان وسيله الى الحرام فهو حرام. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم.
فضيلة
الشيخ حفظكم الله، إذا كان شخص يحتفظ بأواني الذهب والفضة فلا يجوز لها قيمة ولا يستفيد منها بشيء أبدا، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز أن يحتفظ بها على صورتها أواني، لا يجوز يستعمل يحتفظ بها على صورتها أواني، لكن له أن يذهب إلى الصغار ويحولونها له، يستخلصون الذهب والفضة من الأواني، تبقى الأواني على ما هي عليه. نعم.
ويسأل
الله هل كل ما رد عليه ذهب وفضة هو كذلك أم أنه هو يستقيم فصله وتنويمه؟ نعم، يسأل عن المموه ومخلوط شيء من الذهب والفضة. الفقهاء يقول إذا أمكن تحصيل شيء منه فهو حرام، أما إذا كان لا يمكن تحصيل شيء منه وإنما هو مجرد تلميع يسير ولا يستخلط منه شيء فهذا لا يعتبر من المحرم، مع أن الاحتياط تجنب هذا الشيء مهما أمكن، تجنب هذا الشيء مهما أمكن. ولهذا قالوا مثلا في جري الشوت إنه من هذا النوع، إنه ما يحصل منه شيء، ما يحصل منه شيء، جري الشوت هذا التطريز اللي بالشوت هذا ما يمنع ولا يحرم لأنه ما يحصل من شيء عندما يخلص فلا بأس. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم من الحرير في الثوب وقاسوه عليه قالوا العلم. نعم.
لا
هذا ما هو ما حرمت يعني من أجل كسر قلوب الفقراء فقط، وإنما حرمت من أجل النهي، من أجل النهي. لكن العلماء التمسوا علة التمس، فالأصل في التحريم هو النهي، وأما كون العلة كسر قلوب الفقراء هذه قد تصح هذه العلة وقد لا وقد لا تصح. والمباني الفخمة هذه لم ينهى عنها، ما ورد فيها نهي. الأصل الإباحة كما ذكرنا، الأصل في المساكن والمراكب الأصل في المساكن والمراكب والملابس والمعاملات، الأصل فيها الحلم إلا ما دل الدليل على تحريم العبادات، الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على تشريعه، وإلا ما لم يدل الدليل على تشريعه في العبادات يكون بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. أما المعاملات فالعكس، الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالمباني لم يدل الدليل على تحريمه، سواء كانت طبقة أو أدوار كبيرة أو كانت فخمة أو غير فخمة أو متواضعة، الأصل فيها الحل. وكون هذا يملك عمارة من 20 دور هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أعطاه هذا المال لا حرج عليه بذلك، إذا أدى حق الله تعالى في ماله وفي تجارته لا حرج عليه في ذلك، لكن الأكل والشرب هذا ورد فيه النهي فيمنع. نعم.
وقبل
الشيخ محمد الله يشكر قبل قليل أن حلية المنطقة جائزة، فما معنى ذلك؟ المنطقة هي الحساب، المنطقة الإنسان تسمى شياطة أو الشبتة إذا كان فيها شيء من الفضة فلا بأس، لأن الصحابة لبسوا الملاطق محلاة بالفضة، يباح حلية المنطقة، طبيعة الشيخ وما أشبه ذلك، الأشياء التي ورد أنها كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم استعملوها. نعم. العسقلاني رحمه الله الإمام الجليل كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، فهذا المنتقد غير مؤدب في الحقيقة، هذا عنده سوء أدب والعياذ بالله. وهذا الكتاب بلوغ المرام كان مرضي من علماء المسلمين من وقت المصنف إلى وقتنا هذا، من ينتقدوه كانوا يحفظونه ويدرسونه ويشرحونه ولم ينتقدوه، بل كانوا يثنون عليه وعلى صنيعه رحمه الله. وكان فيها حديث يقال انها ضعيفه ولم يريدها وحدها، وانما يريدها مع شواهد ومع ادله اخرى تؤيدها وتعبدها، فهو امام جليل خبير في الصناعه هذه، ولا اراد غش المسلمين في هذا الكتاب، بل اراد نفع المسلمين. واذا جرينا هذا المجرى لم يبقى كتاب فلو عليه من ينتقده من الناس، معنى هذا تبطل الكتب كلها، مسند الإمام أحمد، السنن الأربع، حتى البخاري انتقده، هذا البخاري مرتدي انتقده، معنى هذا يعني حتى يمكن يأخذ النقل والعياذ بالله من القرآن، فهذه طريقة خبيثة الواقع، ولا يجوز لطالب العلم يتكلم بمثل هذا الكلام. أول شيء هذا سوء أدب مع العلماء ومع كتب السنة، وثاني شيء منحوا هذا المتكلم، متى تعلموا؟ متى بلغ هذه مرتبة انتقاد ابن حجر وانتقاد بلوغ المرام وتقويم المنطقة ابن تيمية؟ ما بلغ هذه المرتبة المسكين، فهو يقول بلا علم. فالواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه، يتأدب مع العلماء ويتأدب مع كتب الحديث ومع كتب الأئمة، ولا يدخل هذا المدخل السيء. صار كثير من الناس الآن ما يحمل النقد والانتقاد، انتقاد الأشخاص وانتقاد الكتب، الأحياء والأموات، حتى وصل الكلام إلى العلماء الذين ماتوا من قرون ينتقدونهم الآن، يتكلمون فيهم، أبو حنيفة، ابن حجر، فلان، ابن حجر، ابن النووي، صاروا يتكلمون فيهم. يعني معنى هذا إن المسلمين نزعت الثقة منهم، وهذا ما يصح به إذا كان هذا الكلام في علماء المسلمين، فكيف الكلام بغيره؟ هذا مما يفرح الأعداء ومما يفرح المبتدعة والفرق الضالة، ومن هؤلاء أهل السنة اللي تقولونها صار الآن تبين أنهم كلهم عليهم انتقاد وكلهم عليهم معاقب، صار كلامنا فيهم صحيح، صار كلامنا فيهم صحيح. هذه بلية يجب على طالب العلم أنه يخاف من الله ويتقي الله ويقف عن مثل هذا الكلام. نعم.
وفضيلة
الشيخ حفظكم الله، ما حكم بيع الفضة ونقل هذا المحصول عن الذهب والفضة على الكفار؟ لا يجوز للمسلم أن يبيع أواني الذهب والفضة على الكفار، لأنه حرام على الكفار، لكن الكفار لا يلتزمون، ما هو معنى أنه حلال للكفار، هي حرام على الكفار، ولكن الكفار لا يلتزمون بأحكام الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن نعينهم على الكفر ونعينهم على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يجوز له أن يبيع، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. تجدر الخمر، الخمر أبيعه على الكفار، لا يجوز ذلك، وآكل ثمنه حرام. لعن الله بائع الخمر ومشتريها وآكل ثمنه، ولم يبح بيعها على الكفار ولا غيره. كذلك الأواني، أواني الذهب والفضة حرام، لا يجوز بيعها لا على الكفار ولا على المسلمين. نعم. ما يجوز المرأة لا أبيح لها إلا التحلي، التحلي بمعنى لبس الأساور وما جرت عادة النساء للبسها، ما جرت عادة النساء للبسها لا بس. كذلك الساعة لا بس تلبس المرأة ساعة ذهب أو ساعة مموة من الذهب، أيضا النظارات لا بس، لأن هذه ملابس، هذه ملابس. أما القلم لا، ما يجوز القلم والدوات والفراش هذا ما يجوز، لا للرجال ولا للنساء ولا الأواني. أما الشيء الملبوس الذي تلبسه المرأة لبس من باب التحلي فهذا لا بأس، النظارات والساعة والأساور ما جرت عادة النساء بلبسه من الحلي. أما ما لا يلبس من الأواني أو الأقلام أو الخواشيد اللي يسمونها الملاعق هذا كله حرام على الرجال والنساء، والفناجيل كله حرام. هذا يقولون فيها الجهة منفكة، هذا يتكلمون فيه يقولون الجهة منفكة، فالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب لم ينهى عن الصلاة نفسها، وإنما نهي عن استعمال الثوب. فالصلاة أديت بشروطها وأركانها وواجباتها، فهي أديت على وجه المشروع، فالنهي غير متوجه إلى الصلاة، وإنما توجه إلى استعمال ما للغير بغير إذنه. الجهة منفكة، هذا نهي وهذا أمر، أمر بالصلاة أمر بالوضوء، فالجهة منفكة. مثل الصلاة في الدار المغصوبة أيضا يقولون الجهة منفكة، وإذا انفكت الجهة لم يقتضي النهي الفساد من كل وجه، وإنما يقتضي الفساد في وجه دون وجه. نعم.
وفضيلة
الشيخ رحمه الله، هل يعفى عن يسير هذا الدم على الثوب؟ لا، يسير الدم في الثوب لا يعفى عنه إذا كان هذا الدم نجسا، إذا كان هذا الدم نجسا إما من حيوان مذبوح أصاب الثوب من الزكاة، يعني دم من دم الزكاة الذي يشرب من الأوداد هذا نجس ما يعفى عنه. أما وكذلك الدم دم الحيض يصيب ثوب المرأة، وكذلك دم الجراحة يصيب ثوب الرجل أو المرأة، الدم النجس لا يعفى عن كثيره ولا عن قليله في الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض التي سألته عن الدم يصيب الثوب قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي فيه، فالدم النجس هذا لا يعفى، إذا أصاب الثوب لا يعفى عنه، لا بد من غسله ولو كان قليلا. أما الدم الطاهر مثل دم اللحم المذكى، الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة هذا طاهر مباح، إذا أصاب الثوب فإنه ليس بنجس يصلي فيه، صلاته صحيحة لأنه معفوه عنه. نعم. نعم. لا، إذا صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ويكفيها أو ما درى أو ما عرف الحكم صلاته صحيحة، لكن يغسله للمستقبل. يغسله للمستقبل. نعم. الرعاف اليسير لا ينقض الوضوء، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، فإذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم.
من يقوم
إذا كان كثير يخرج من الصلاة، إذا كان كثير يخرج من الصلاة، أما إذا كان مجرد نبش يسير هذا لا يقطع الصلاة يستمر فيه. نعم. لا يضر إذا غسل وبقي لون عجز عنه ما يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة ولا يضر في أثره ولا يضر في أثره. نعم. وهي
الشيخ
يحفظه الله لا تكون استغماض العينين في الصلاة لأن لا يستطيع الخشوع إلا لأن وقع إليه. يقول الفقهاء يكره إغماض العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان لحاجة لا بأس، أمامك شيء يشغلك غمض عينيك من أجل ما تراه ولا يشغلك، إذا كان إغماض العينين لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة قالوا يكره كراهية. نعم. وهي
الشيخ حفظ
الله متى ترفع
التشهد
بالتشهد
الأول والثاني،
وهل ترفع في غير هذين وغير هذين؟ صحيح أنها ترفع عند ذكر لفظ الجلالة في الدعاء، التشهد والدعاء ترفع عند ذكر لفظ الجلالة، إذا مر لفظ الجلالة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله يرفع إليه الجلالة، أو أعوذ بالله من عذاب جهنم إذا قال أعوذ بالله على لفظ الجلالة يرفع أصبعه، فهذا موضع رفع السبابة عند المروء لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء. نعم، من أجل الإشارة إلى التوحيد. نعم. وكذلك اللهم لأنه هو لفظ الجلالة أصله يا الله ثم حذفت الياء وعوضت عنها الميم في العاقب، هذا لفظ الجلالة لا بأس، ترفع اليد السبابة عنده. نعم. في الصلاة لا، التشهد خاص في السبابة، في التشهد خاصة عند مرور لفظ الجلالة، أما إذا مر لفظ الجلالة وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو هذا لا يرفع يده، لا يرفع أصبعه في القيام، لا يرفع أصبعه ولا في السجود ولا في الركوع، ما يرفع إلا في التشهد بس. نعم. نعم. ولا يرفع السبابة في الجلسة بين السجدتين في التشهد فقط. نعم. هذا الذي ورد به الدليل. نعم. مثلا في التحريك أو عدم التحريك لا مستهل، يعني إن حرك فلا بأس وإن لم يحرك فلا بأس. نعم. يعني فيها رواية ويحركها وفي رواية ولا تحركها، فالحاصل أنه الأمر واقع في هذا. نعم. حرام، لا يجوز البيع والشراء في المسجد ولا يصح، ما يصح العاقل، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء إنما بنيت للعبادة. نعم. لا بس إذا قال تفضلوا ولا عند فلان يقول تفضلوا عند وليمة لا بس، ما في شيء في المسجد لا بس. نعم.
وما حكم تعريف
الضالة دون إنشائها؟ لا يجوز تعريف الضالة في المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد الضالة في المسجد إلا ضال، أو قال صلى الله عليه وسلم لا، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. أما الحديث الذي ذكرته الأول فلفظه لا يؤذي الضالة ضالة الإبل إلا ضال، يعني ضالة الإبل ما يجوز أن الإنسان يؤويها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعها معها حذاؤها وثقاؤها تجد الماء وتأكل الشجر إلى أن يجدها صاحبها، ولذلك إذا أخذتها وآويتها حبستها عنه، حبستها عن صاحبها، ولا عليها خوف من الذئب خلاف الشاة، الشاة عليها خوف يأكلها الذئب، أما البقر والإبل هذه تترك حتى يجدها صاحبها. نعم.
إذا أطلقت
النار
على الصيد
وقلت بسم الله
ولم تصب الصيد، فهل أقول
بسم
الله مرة ثانية
وأطلق النار قبل تأتي بتسمية الأولى؟ لا، التسمية لازم على كل سهم تطلقه، على كل سهم تطلقه، فإذا رميت الأولى ولم تصب وأردت ترمي ثانية تسمي على الثانية، لأن الأولى انتهت، التسمية الأولى انتهت مع الرمية الأولى ولم يحصل لها مفعول ولا شيء. نعم.
الشيخ حفظه
الله
اعتاد
كثيرا
من الناس ان
يقبلوا
الاحذيه اذا
وجد
انها اختلها من
كثير الى اعلى،
هل هذا
امر؟ هذا من باب كراهيه النفوس، يعني معرفه دليل، لكن النفوس تكره هذا الشيء، ان يسفل النعل قد يكون فيه قاذورات ويكون فيه اشياء مستكرهة، فكونه يواجه الناس هذا مكروه، ينبغي ستره. الله أعلم، صلى